أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. القول في الطواف. إذن بحمد الله تعالى انتهينا من تروك الإحرام أو محظورات الإحرام، ووصلت النوبة إلى الواجب الثاني في المنسك، وهو الطواف حول الكعبة المشرفة، ويشترط فيه رفع الحدث. عندما قال رفع الحدث علق على ذلك الشهيد الثاني، فإن تعبير برفع الحدث مقتضاه عدم صحته من المستحاضة والمتيمم. المستحاضة بخصوص لأن الأمر فيها أوضح. المستحاضة الدم ما زال يخرج، يعني الآن إذا هي قامت بالاغتسال وقامت بالوضوء، الآن الدم الذي يخرج بعد غسلها وبعد هذا حدث، إذن الحدث ما زال مستمرا. هذا أوضح من المتيمم. المتيمم ممكن يكون قضية غير محل قبول، لا يتم قبول الفكرة فيه، باعتبار أن التيمم أحد الطهورين، التراب أحد الطهورين، فإذا تيمم فقد حصل على الطهارة ورفع الحدث. قال بالنسبة للمستحاضة والمتيمم لعدم إمكان رفعه، يعني رفع الحدث في حقهما، وإن استباح العبادة بالطهارة. العبارة فيها شيء من يعني عدم الدقة إن صح التعبير. قول سبح العبادة بالطهارة، يعني هل حصلت طهارة ولم تحصل طهارة؟ في المستحاضة يمكن يقول حصلت طهارة ثم الدم الذي خرج ماذا قام بنقضها، فالآن يجاز لها الصلاة بطهارة حكمية ولا ليست بطهارة ماذا واقعية. بالنسبة للمتيمم ماذا؟ كيف بعد إذا قلنا في المتيمم أن هذا التيمم أوجل طهارة فيه في المتيمم، الآن الذي نريده من رفع الحدث هو الطهارة. وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم مع تعذر المائية، وهو المعتمد. إذن يقول كأنه هنا إشكال لفظي أو تعبيري إن صح التعبير. فإذا يقول الشيء الثاني المعتمد أن طهارة المستحاضة وطهارة المتيمم تكفي للطواف. فالإشكال سيصبح عند الشهيد الثاني على تعبير الشهيد الأول عندما قال رفع الحدث، كما نقل سير الترحين في الحاشية أن صاحب الجواهر على الله مقامهم جميعا أشكل على الشهيد الثاني، قال لا، حتى لو قلنا رفع الحدث، أنا رفع الحدث حكمان، طهارة حكمية يكفي. إن قلت رفع الحدث حكمان أو قلت بأنه طهارة حكمية فالمحصل واحد. والحكم مختص بالواجب، أي بالطواف الواجب. ما المقصود بالطواف الواجب؟ الذي هو ركن من أركان عمرة أو حج، أو واجب من واجبات العمرة أو الحج. العمرة قد تكون مستحبة، العمرة نفسها، أو الحج قد يكون الحج نفسه كاملا، قد يكون مندوبا، يعني قد قضى ما عليه من حجة الإسلام وأتى لحج مستحب مندوب. هذا الطواف طواف العمرة، عمرة التمتع، أو طواف الحج، حج التمتع أو حج الإفراد. هذا يقول أنه طواف واجب، وإن كان في نسك كاملا هو مستحب. فالنسك بكامله مستحب، لكن عندما يلبي يجب عليه أن يكمل المناسك. أما المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة، يعني الطواف المندوب الذي يؤتى به بمفرده. الآن مثلا الإنسان بعد أن اعتمر وانتهى من عمرته، وهو الآن في مكة، انتهى من عمرته كاملتان أو من حجه كاملا وهو في مكة، يستحب له ماذا؟ أن يطوف بالبيت شرفه الله. هذا الطواف مندوب، يعني ليس مربوطا بنسكين بل لوحده هو، طبعا مع صلاة الطواف على رأيين، طبعا بقوسين هنا لا بس. هل الطواف المندوب اشترط فيه صلاة ركعتين أو لا؟ هذا محل خلاف. بعض الفقهاء يقولون يمكن أن يطوف طوافا مندوبا 7 أشواط بدون أن يصلي صلاة ركعتي طواف المندوب، البعض يقول لا، بأنه الطواف المندوب لا بد معه من ركعتين. هذا مسألة محل خلاف. فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل، الأكمل أن يطوف طواف المندوب بماذا؟ به بالوضوء بالطهارة. طبعا رايات الطهارة متعددة، منها الكمال كما في طهارة لتلاوة القرآن الكريم لكمال التلاوة، وبه صرح المصنف في غير الكتاب، يعني في غير هذا الكتاب الذي بين أيدينا. قبل أن ننتقل إلى الخبث، رفع الخبث، ننزل مع السيد الترحيني في رواياته وفي بعض ما ذكره. الرواية الأولى صحيحة معاوية بن عمار، صحيحة معاوية بن عمار لا إشكال من حيث سندها، ولكن الأفضل أن تذكر كاملة. لاحظ أنا في ذيلها فقرة من السيد الترحيني حسب النسخة التي بين يدي، ولا أعلم عن نسختكم لم يكمل الرواية. الرواية طبعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة والوضوء أفضل. هذه والوضوء أفضل لم يذكرها صحيح. إلا الطواف بالبيت، فإذا هي حكمتها كذا، إلا الطواف، إلا الطواف هكذا في الرواية حسب الجزء 13 من الوسائل صفحة 493. لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة والوضوء أفضل. وضوء أفضل في ماذا؟ في الطواف أو في المناسك؟ في المناسك. الوضوء أفضل في المناسك، لا سيما أنه هو نفس هذا الحديث منقول أيضا بهذه الخاتمة: والوضوء أفضل على كل حال. تصير أوضح في أن رجوعها إلى بقية. يعني مثلا الوضوء في حال السعي بين الصفا والمروة أفضل من السعي بدون وضوء، الوضوء أثناء الوقوف بعرفة أفضل من الوقوف بدون وضوء وما شابه. فهذا بالنسبة إلى هذه الرواية. الرواية الثانية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، هذه في نسختي فيه خطأ، فيه خطأ إملائي يحتاج من يقرأ منها أن يصحح. سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف، قال: يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. كلمة يعتد عندي أنا مكتوبة خطأ في نسختي، هي صحيح: ولا يعتد بشيء مما طاف. وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال: يقطع طوافه ولا يعتد به. إذن هذه الرواية واضحة بأنه لو طاف بلا وهو جنوب فلا يعتد بشيء مما طاف، وكذلك إذا كان على غير وضوء فلا يعتد. جيد. بالنسبة للطواف المندوب، إذن هذه الرواية الإنصاف، الرواية الآن السابقة التي قرأناها مطلقة أصلا، لكنه هناك روايات واضحة في التنصيص بالنسبة للطواف المندوب، منها صحيح حريز صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء، قال يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف. إذن هذه واضحة، إنه طاف تطوعا، هذه مخصوصة بالتطوع، وفيها الإمام عليه السلام نص بأنه ولا يعيد الطواف. طبعا إعادة الركعتين من مقصود بها؟ يعني يستفاد منها صحة الطواف. لو كان الطواف أصلا يعني لو كان عدم إعادة الطواف لكونه باطلا وهو مستحب ولا يلزم بإعادة المستحب، فلا حاجة لإعادة الصلاة. يعني إذا كان عدم الإعادة لكونه مستحبا مع كونه باطلا، لا وجه لإعادة الصلاة. والصحيح ابن مسلم: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر، قال يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين. فهذه الرواية الصحيحة خير شاهد ودليل على التمييز والتفرقة، يعني هي نفسها ذكرت أن هناك فرق بين الطواف الواجب وبين الطواف المستحب، أو الطواف الفريضة والطواف التطوع. ولدينا خبر عبيد بن زرارة، لماذا قال خبر؟ الجواب على ذلك، طبعا بالنسبة لمتن الرواية لا بس أن نقرأ، وبإسناده عن زرارة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال، أتصور أنه ما ذكره هنا السيد ليس كامل الرواية، لذلك نقرأ كامل الرواية كما وردت في الوسائل الجزء 13 صفحة 374. قال: لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي. هذا واضح أيضا في حالة التعمد، أنه يتعمد أنه يطوف على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي. فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصلي، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف. الرواية واضحة، يعني لا بناء عليها لا نحتاج أن نحمل أيضا نقول أو نحتمل أنه ذاك في من نسى أو في من غفل عن الطهارة، هذا واضح في التعمد. ولكن عبيد بن زرارة بن أعين الشيباني ثقة عين لا لبس فيه ولا شك، قاله النجاشي. إذن في توثيقه هكذا النجاشي عليه الرحمة قال: ثقة عين لا لبس فيه ولا شك. وذكره أيضا عده الشيخ المفيد قدس سره في رسالته العددية من الرؤساء الأعلام المأخوذ منهم الحلال والحرام، والذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم. ممتاز، إذن يعني جلالته واضحة. المشكلة أين؟ المشكلة في السند إليه، في الطريق إليه. يقول السيد الخوي عليه الرحمة: فطريق الصدوق إلى عبيد بن زرارة كذا كذا، إلى أن يقول: والطريق ضعيف، فإن الحكم بن مسكين لم يرد فيه توثيق. وكذلك طريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل وبالقاسم بن إسماعيل وبالإرسال. إذن طريق الشيخ الصدوق وكذا طريق الشيخ الطوسي إلى عبيد بن زرارة فيه مشكلة، ومشكلة أيضا طريق الشيخ الطوسي أعظم من مشكلة طريق الشيخ الصدوق. إلا أنه مع ذلك لفت، طبعا أكثر الفقهاء عبروا عن هذه الرواية بأنها رواية أو خبر، إلا أنه يعني لفت انتباهي أنه بعض الفقهاء إذا راجعتهم، يعني لعله أحدهم فقط لم أجد غيره، عبر عنها بأنها صحيحة، ولا أعلم يعني لماذا صحها، هل مثلا لديه وجه لتوثيق الحكم بن مسكين مثلا، أو لعدم الاعتداد بالطرق إلى الروايات، إنه الطريق من الشيخ الصدوق إلى هذا لا نحتاج إليه. طبعا بعضا لا بأس أن نشير إلى هذا المسلك. شيخنا، هناك خلاف في أهمية التدقيق في الأسانيد من الشيخ الصدوق إلى الراوي، أو من الشيخ الطوسي يعني طبعا بخصوص الشيخ الصدوق إلى الراوي، باعتبار أنه ذكر في بداية كتابه أنه أخذها من الكتب المعتمدة إليها عليها المعول وإليها المرجع. فالبعض يذكر هذا الاحتمال بأنه إذن بناء على ذلك لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى تحقيق في الأسانيد من الشيخ الصدوق إلى الراوي، لأنه أخذها من كتب معتمدة وكذا. هذا رأي يناقش في علمه الخاص. نعود إلى ما نحن فيه. وعن أبي الصلاح والعلامة اشتراط الطهارتين أو الطهارة تمسكا يعني في الوضوء وفي الصلاة تمسكا بإطلاق بعض الروايات. وبالتالي الآن الرواية التي قرأناها روايات معتبرة فصلت، وبعد ذلك لا معنى للتمسك بإطلاق الروايات الأولى. كلام هذا صحيح. في الحاشية الثانية تقريبا ذكرنا فحواها، ننتقل إلى الصفحة التالية. عموم صحيح جميل. صحيح جميل لا بس نذكر هذه التعليق عليه. الرواية هكذا بأسانيده عن محمد بن حمران وجميل بن دراج. محمد بن حمران، لاحظ هنا سير الترحيل قال صحيح جميل، لم يذكر محمد بن حمران. محمد بن حمران في كلام في توثيقه، فإن عندما نريد أن نقول صحيحة البعض يقول ماذا؟ صحيحة جميل، باعتبار عدم ثبوت وثاقة محمد بن حمران لديه، فهو يصحح السند. طبعا لها الراويان مباشرين عن الإمام، يعني محمد بن حمران وجميل بن دراج، مو عن محمد عن جميل. يعني محمد بن حمران ليس واسطة بالنسبة إلى جميل، بل هو في عرضه. فإذا بعض الفقهاء صحح الرواية باعتبار وجود جميل وعبر عنها بصحيحة جميل. البعض الآخر عبر عنها بأنها صحيحة محمد بن حمران وجميل بن دراج، بغض النظر أنه هل هو مثلا يؤمن بوثقة محمد بن حمران أو وصفها بأنها صحيحة باعتبار جميل بن دراج. كيفما كان الرواية صحيحة السند، وإنما أردنا أن نبين لماذا البعض عبر بأنها صحيحة جميل والبعض عبر بأنها صحيحة محمد بن حمران وجميل بن دراج. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. جيد. طبعا هناك مسألة تذكر هناك بأنه المتيمم هل يجوز له أن يدخل إلى المسجدين، يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي أو لا، هل يجوز له أن يلبث في بقية المساجد أو لا، باعتبار أنه هل هذا التيمم الذي أتى به رفع الحدث الآن حاليا هو متطهر أو لا هو ما زال محدثا، ولكن أجاز له الشارع أن يصلي فقط. فما دام الحدث مستمرا كيف يجوز له أن يدخل إلى المسجدين؟ طيب، بالنسبة إلى المستحاضة ذكر هنا مرسل يونس واضح طبعا، وإن كان فيه وجهات في المناقشة في السند، إلا أنه الوجه الواضح جدا عن يونس بن يعقوب عن من حدثه، ولذا قال عنهم مرسل يونس. عن أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة. فإذا هذه الرواية فيها مشكلة سندية واضحة. أتصور لو أن سيد الترحيني مثلا ذكر لهذا الحكم للمستحاضة رواية معتبرة السند معتبرة لكان أفضل، يعني ذكر الآن حكم المستحاضة بدون بدون رواية معتبرة، أليس هكذا؟ الرواية التي تلي هذا تلي هذه الرواية نفسها في الوسائل معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله. لو ذكر الرواية الثانية كان يعني أتقن. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة، أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال تصلي كل صلاتين بغسل واحد، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. إذن الشاهد في نهاية الحديث وهو الحديث التالي، لأن الحديث الذي أتى به الشيخ السيد الترحين كان الحديث الثاني من الباب. في الحديث الثالث حديث معتبر فيه هكذا، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. إذن نحن نستطيع أن نستدل بهذه الرواية المعتبرة على أن المستحاضة لا تمنع من الطواف، وإنما عليها أن تأتي ببعض الأعمال لكي تتمكن من الطواف بشكل صحيح. هذا بالنسبة إلى رفع الحدث ورفع الخبث. الآن إذن الشهيد الأول قال الخبث، رفع الخبث، طبعا الخبث معطوف على ماذا؟ على الحدث، رفع الحدث والخبث. الخبث هي النجاسات الظاهرية كالدم والبول، طبعا الدم النجس ليس كل دم، لأن الدم تارة يكون نجسا إذا كان من الدمس السائلة وما الشروط المذكورة في باب النجاسات. وإطلاقه يقتضي أيضا عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة وغيره. أن الشهيد الأول قال الخبث، فإذا الآن الدم الذي هو أقل من الدرهم أو دم من الجروح والقروح هذه خبث، إلا أنه عفي عنها ماذا؟ في الصلاة. الآن الإطلاق هنا في كلام الشهيد الأول يقتضي عدم الفرق بأن الخبث لا يعفى عنه في الطواف، وهو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد ليكون منهيا عن العبادة به. يعني بناء على أن يقول أنه لا يجوز إدخال النجاسة مطلقا إلى المسجد الحرام، عندئذ كلامه سيتم. لماذا؟ لأن هذا الدخول بالنجاسة منهي عنه، فالطواف سيكون منهيا عنه، والنهي عن العبادة يقتضي ماذا؟ الفساد. طبعا النهي عن الطواف هنا باعتبار وجود النجاسة فيه. طبعا هذا بغض النظر عن المناقشة الأصولية الآن، أنه هل الطواف منهي عنه أو أمر آخر، لأنه متى يكون النهي مقتضيا لفساد العبادة؟ عندما ينصب النهي على العبادة، وعندما ينصب أو يكتفى أن يكون النهي منصبا على أمر آخر لازم العبادة في الخارج أو اقترن بالعبادة في الخارج. الآن المنهي عن فيما نحن فيه هل هو الطواف أو إدخال النجاسة أو وجود النجاسة؟ هذا أمر مختلف، ليس هو نفس العبادة. هذه مسألة تحقق أين في علم الأصول إن شاء الله. ومختار المصنف تحريم الملوثة خاصة، يعني الشهيد الأول لا يقول بحرمة إدخال مطلق النجاسة، بل النجاسة التي تسبب ماذا؟ تسبب تنجس أو تلوث المسجد الحرام، التي تنتقل، التي يعني يكون عرضة لتنجس المسجد الحرام بها، هذه حرم إدخالها. أما لو فرضنا النجاسة أصلا لا تلوث ولا تنتقل فليكون هناك ذلك. إذن كما أنه حرمة الإدخال مختصة بالملوثة، كذلك ليكون في الطواف مختص الحرمة أو الشرط بعدم وجود النجاسة الملوثة. وظاهر الدروس القطع به، وهو حسن، يعني كأنه يقول ظاهر الدروس أنه هكذا، أنه القضية مربوطة بالنجاسة الملوثة، بل قيل بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا. ولذلك تلاحظ في بعض المراجع المعاصرين يحتاط بالنسبة للنجاسة من الخبث لا يفتي. بل ببالي أحدهم، أنا لا أريد أن أذكر اسمه لأنه ما راجعته، لا بس راجعوا رأي الشيخ الفياض بالنسبة للنجاسة في الطواف، رأي الشيخ الفياض راجعوه لعل تجدون هناك اختلاف. رأي أيضا الشيخ الوحيد في النجاسة، أو حتى السيد السيستاني في بعض الفرضيات، في بعض الفرضيات يحتاط في بعضها وليس في كلها. جيد، نرجع إلى السيد الترحيني وذكر من الروايات. الرواية الأولى النبوي المشهور الطواف بالبيت صلاة، هذه الرواية من الذي ذكرها؟ ذكرها ابن أبي جمهور الأحسائي مرسلة، وقال صلى الله عليه وآله الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق. هذا المنطق مقصود به ماذا؟ يعني الكلام. الطواف بالبيت صلاة إلا أنه يمكن أن الإنسان ماذا؟ أن يتحدث وهو يطوف. طبعا الإشكال السندي في الرواية واضح، وهناك أيضا من نقل الرواية هكذا في الطواف بالبيت صلاة، في يعني انه كما مر علينا قبل قليل انه فيه صلاة، فسيختلف في الحكم. هل الرواية تنزل الطواف منزلة الصلاة، او تقول لا، تقول الرواية تقول انه الطواف فيه صلاة باعتبار صلاة الركعتين التي هي بعد الصلاة. بناء على الأول والإغضاء عن المشكلة السندية، سنقول إذا نزل الطواف منزلة الصلاة، عندئذ سيأخذ أحكام الصلاة إلا ما خرج بدليل. البعض لا يقبل حتى هذا التقرير، البعض لا يقبله، يقول تنزيل الطواف منزلة الصلاة لا يعني أنه سيأخذ كل أحكام الصلاة إلا ما خرج بدليل، لا، لأن التنزيل تارة يكون من جهة واحدة، تارة يكون من عدة جهات، من كل الجهات. فالرواية غير واضحة في أنها نزلت من جميع الجهات إلا ما خرج بدليل، مو واضح الكلام هذا. يقول السيد الترحيني فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة ولو كانت مندوبة. الرواية الثانية خبر يونس بن يعقوب. طيب، خبر يونس بن يعقوب لا بأس، تلاحظوا في سنده بنان بن محمد ومحسن بن أحمد. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه. إذن إلى الموضع، الآن في هذه الرواية لم يذكر يعني أنه في أي شوط، ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، يعني يشخص أين وصل في أي موضع من الطواف، ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه. طبعا بالنسبة هنا التعليق، نخرج قليلا ثم نعود، يعني في بعض الفتاوى الآن حاليا الموجودة، وإن استطاع هكذا يذكر، إن استطاع أن يغسله، أن يطهره، أن يطهره في طوافه طهره، وإن لم يستطع أن يطهر أو يبدل أو ينزع عندئذ ماذا؟ يخرج. طبعا مسألة النازع هذه مسألة يتمكن منها في الطواف، خصوصا نحن نتكلم عن الطواف، أعم من كونه محرما، أعم من كونه ماذا؟ محرما، قد يتمكن من النازع. أما مسألة التطهير في الطواف في الوضع خصوصا في الوضع الراهن مع عدم تنجيس المسجد الحرام كيف كذا يعني؟ قدرت شو يسوي؟ شو يسوي؟ يعني يجيز الفقهاء سك ماء الغسالة خصوصا الغسالة الأولى في المسجد الحرام؟ هل يجيزون؟ بعد مرة كنت أتحدث عن هذا الموضوع، يقول افرض واحد جاي يطوف عندي طشت وغشة ماي، وينه يشتغل يطوف شو اسمه؟ أتصور الآن شيخنا الخلاصة الواقعية أن تصاغ الفتاوى بطريقة عملية مو طريقة افتراضية، جاء واحد نفرض واحد عندي طشت وواحد جاب عنده غرش، تعاد بعض السيارات. الإمام من فهذه الرواية واضحة، قال ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه. الإمام مباشرة قال اطلع وطهر. الإمام لو كان عليه أنه يطهر في مكانه كان بغض النظر عن السنة الرواية، ها سندها الرواية، كان قال إذا كان عند طايش تسوي هالشكل، إذا لم يتمكن على طول مباشرة أعطى الجواب العملي وليس الجواب الابتعاد عن البعيد. طيب ننتقل إلى الرواية التي بعدها. طبعا مرسل البيزنطي، واضح مرسل البيزنطي فيه إشكال من حيث، طبعا هي الرواية التالية عن ابن أبي ناصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال أجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر. إذن هذه الرواية طبعا عن ابن أبي ناصر، البعض قد صحيح الرواية، يعني مشكلة الإرسال من ابن أبي ناصر ليست مشكلة عند بعض الآراء.
أقول شيخ في كلام الشيء الثاني في أنه لما قال رفع الخبث يقول وهو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد، ليش يتم على هذا؟ ما يصير أصلا هو مبنى الشهيد الأول هو أن طهارة لباس المصلي شرطون في صحة الطواف ولا حاجة إلى التعرض لذلك المبنى، وأنه لا يرى أن هناك أن ما يستثنى في لباس المصلي في الصلاة يستثنى منه في الطواف.
لا يعني أوافق على أصل الفكرة بأنه يمكن التفكيك بينهما، يمكن التفكيك، يعني بالتالي قد نقول بأنه في النجاسة لا نشترط في كونها ملوثة يجوز إدخال غير الملوثة، لكن لا يجوز الطواف إلا مع طهارة، هذا يمكن. بس لعل نظره يقول أنه إذا قلنا ذلك فالأمر سيكون واضحا، وإحنا علقنا عليه واضحا بناء على أنه، لكن يعني محل النهي ليس منصبا على نفس الطواف حتى يكون واضحا أيضا. بالنسبة لبقية الحديث تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.